تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألا وإن شر الأمور محدثاتها، ألا وإن كل محدثة بدعة، ألا وإن كل بدعة ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من عبادك الربانيين المخلصين، لا تحرمنا الإخلاص والقبول، واجعلنا من أهل الإخلاص يا رب العالمين. إخوتي، مرحبا بكم في هذا البرنامج، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يبارك في المشاهدين والقائلين. برنامج قصة مع حبيبي، قصة مع حبيبي، وحبيبي وحبيبك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة مع حبيبي تذكيرا للناس ودواء للقاسي، قصة مع حبيبي تحريكا للجامد وتشويقا للعابد، قصة مع حبيبي في زمن تسلى الناس فيه بالمباريات وبالمسلسلات وبالأفلام وبالحوارات وبالقصص التي لا ترضي رب الأرض والسماوات. تعالوا بنا نتسلى بقصة مع حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتعلم ونتزكى ونتربى ونتأسى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وحبيبي ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. وقصة اليوم هي استكمال للقصة التي بدأناها منذ حلقتين، إنها قصة الإخلاص. وقبل أن نبدأ، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بحبيبي وأخي وقرين روحي فضيلة الشيخ شعبان طلعت، أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنه صالح الأعمال. منور يا سيدنا، يا مرحبا. قصة مع حبيبي، قصة الإخلاص. ذكرناكم في الحلقتين اللي فاتوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بدأ به البخاري، وكذا بدأ به الإمام مسلم عليهما رحمات الله المتتابعة، بدأ بهما كتابيهما الصحيح. قال البخاري رحمه الله تعالى في مطلع صحيحه: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله، ما تصلوا عليه
عليه الصلاة والسلام.
احنا مختارين قصة مع حبيبي، برنامج كله مع سيدنا النبي، هنعيش قصص مع سيدنا النبي، اللي بيحكيها سيدنا النبي، حصلت بين النبي وأصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طول ما انت قاعد صلي على سيدنا النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، تزدد نضرة وربك يصلي عليك. أهل الحديث وجوههم نضرة، لأنهم ينالوا من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وأداها لمن لم يسمعها. يقول سفيان بن عيينة: ليس من أهل الحديث أحد إلا وفي وجهه نظرة، اللهم نظر وجوهنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يسمع الحديث الثاني. قال البخاري في صحيحه: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذه رواية بدأ بها الإمام البخاري أول حديث في صحيحه المبارك. في رواية تانية في صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حديث بقى كمان أيضا حديث في الإخلاص، عايزين نذكركم به في أول هذه الحلقة لنتعايش ونتعلم ونتربى وندمن الإخلاص. حديث في صحيح الإمام مسلم، أورده الإمام مسلم في باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. أورده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه ربه بنعمه عليه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال الله كذبت، قاتلت ليقال جريء وقد قيل اذهبوا به إلى النار، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في نار جهنم. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه بنعمه عليه فعرفها، ثم قال له ما عملت فيها؟ فقال العبد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال الله كذبت، تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، اذهبوا به إلى النار، فألقي على وجهه في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال الله فما عملت فيها؟ قال العبد ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، قال الله كذبت، تصدقت ليقال جواد، اذهبوا به إلى النار، فسحب على وجهه ثم ألقي به في نار جهنم. إخوتي، ما أكثر الزور في زماننا، ليس كل مستدير يكون هلالا ولا كل بيضاء الترائب زينب. مظاهر افتقاد الإخلاص مظاهر افتقاد الإخلاص كتيرة جدا في زمننا، ذكرناكم بها ونهينا بها الحلقة اللي فاتت وحنذكركم بها الحلقة دي. من مظاهر افتقاد الإخلاص إن أنا ما أحبش غير ينجح. من مظاهر افتقاد الإخلاص إن أنا ما أحبش أساعد حد وفي إيدي وإمكانياتي إن أنا أساعده أو أشفعله. من مظاهر افتقاد الإخلاص التشهير بالدعاء الصادقين والتحقير من العلماء العاملين والقدح فيهم بغير حق. من مظاهر افتقاد الإخلاص ممارسة بعض الدعاء للعمل الدعوي على إنه شغلانة حرفة صنعة، مش على إنها اختيار واصطفاء وشرف ان انا بخدم ربنا عز وجل وان ده تكليف شرعي من رب العزة جل جلاله انه اختارني انا واختارك انت عشان ابقى شيخ، اختارني انا عشان ابقى امام، اختارني انا عشان اسمع قال الله قال رسول الله، اختارك انت عشان تقول للناس. ايضا مظاهر افتقاد الاخلاص عدم سعي الداعية او طالب العلم في استكمال ما يلزمه كي يستقيم له منهج تعلم. بنذكركم باللي اتقال في الحلقة اللي فاتت، واترك المجال لسيدنا الشيخ شعبان علشان يذكر حضراتكم بمظاهر افتقاد الاخلاص اللي احنا ختمنا بها الحلقة الماضية، لنبدأ في هذه الحلقة نكمل على هذه المظاهر محذرين بشدة من هذه المظاهر. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. أرجوك ألمك وورقتك، ألمك وأجندتك، اكتب معانا. العلم ينسي بعضه بعضا، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فضل شيخنا ذكرنا بمظاهر افتقاد الإخلاص.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أشرنا في اللقاء السابق عن بعض مظاهر افتقاد الإخلاص، منها طلب العلم لغير الله جل وعلا، كذلك طلب العلم للشهادة فقط، ومنها كذلك أن يزكي الإنسان نفسه أمام الناس بأن يقول مثلا لقد صرت مخلصا عابدا تقيا ورعا إلى غير ذلك. كذلك من مظاهر افتقاد الإخلاص أن يحسن الشخص صورته أمام الناس ويحسن عمله أمام الناس، كمثلا يطيل السجود أمام الناس، فإذا ما خلا بربه جل وعلا عصى ربه جل وعلا. كذلك من مظاهر افتقاد الإخلاص مخالفة القول العمل، ومن مظاهر افتقاد الإخلاص التي أشرنا إليها في اللقاء السابق أن يكثر الشخص ذكر أعماله الصالحة أمام الناس من غير مقتضى لذلك. نضيف يا شيخ محمد؟
نضيف يا سيدنا.
تفضل يا سيدنا.
من مظاهر افتقاد الإخلاص حرص المرء على الفتوى وإظهار التعالم، يعني إظهار أنه هو شيخ كبير وإظهار أنه هو عالم، والتصدر قبل أن يتأهل. كل ما يسأل سؤال لازم يجاوب على السؤال ده، ما عندوش استعداد أنه يستر نفسه، أنه يتورع عن الجواب، انه يقول ما عرفش، انه يقول زي ما الاكابر كانوا بيقولوا لا ادري، بيكسف انه يقول لا ادري. حرصوا على الفتوى، تجرؤوا على الفتوى، هذا مظهر من مظاهر افتقاد الاخلاص، الجرأة على الفتوى والجرأة على العلماء والتعالم، الكبر انه يظهر انه حاجة كبيرة ولا حاجة كبيرة ولا حاجة. اللهم استرنا ولا تفضحنا. أحد العلماء يقول قد ترى أبتثيا متشبعا بما لم يعطى، ينصب نفسه مرجعا للفتيا، يلمز أكابر العلماء، يسفه أقوالهم ويصد عن سبيل الله. نقول ثاني، صل على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على النبي. قد ترى أبتثيا، عارف يعني أبتثيا؟ أبتثيا يعني يدوبك اتعلم ألف ب ت ث، يدوبك اتعلم القراية والكتابة، اتعلم ازاي يفتح كتاب لكن ما يعرفش مفاتيح هذه الكتب. أبتثيا متشبعا بما لم يعطى، خلاص فكر نفسه هو كده بقى طالب علم ومجتهد وبقى كده شيخ من الأكابر، ينصب نفسه مرجعا للفتية، أرى كتابين، سمع شريطين، جلس في حلقتين، سمع ندوتين، خطبتين، تشبع بما لم يعطى، لحيته ظهرت، ظهر عليه السمت والناس أحسنوا الظن فيه، كل لما يتسأل سؤال عايز يجاوب على هذا السؤال، ينصب نفسه للفتية، يقول له يا شيخ الأمر الفلاني يجوز ولا لا يجوز؟ فيقول متسرعا يجوز، أو يقول متسرعا لا يجوز. بل للأسف قد تفاجأ أنه يلمز أكابر العلماء، يطعن فيهم ويسفه أقوالهم ويطعن عليهم ويصد الناس عن سبيل ربهم من دواهي هذا الزمان يا شيخنا والله.
نرى كثيرا
مما
عمت به البلوى أن كثيرا ممن ينتسبون إلى العلم يتجرؤون بل ويجيبون على أسئلة قد يتوقف فيها شيوخ الإسلام.
أحسنت.
نعم، من جميل ما قرأت ما سطره عبد الله بن أبي بكر أنه قال في كتابه الماتع، بكر بن عبد الله بن زيد، قال أن رجلا كان يعني يفتي فيما يتوقف فيه شيوخ الإسلام، فلاحظ أقرانه ذلك، فإذا بهم اختلقوا كلمة من وحي الخيال ليس لها وجود في اللغة، وكانت تسمى بكلمة الخنفشار. فسألوه: يا إمام، ماذا تقول عن الخنفشار؟ فأجابهم في التو واللحظة، قال: الخنفشار نبات طيب الرائحة، ينبت بأطراف اليمن، إذا أكلت الإبل منه عقد لبنها. ثم قال: وذكر أبو داود الأنطكي في تذكرته على أن الخنفشار كذا وكذا.
يعني جاهز بالجواب.
نعم.
والدليل.
وتبجح. ثم قال: بل وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستوقفوه.
لا حول ولا قوة.
قالوا: يا أخي اتق الله، كذبت على هؤلاء فلا تكذب على رسول الله. بكل أسف زاد الخنفشاريون في زماننا إلا من رحم ربي جل وعلا. اسمع ماذا قال عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: أدركت 120 صحابيا ما منهم من أحد يسأل مسألة إلا ويتمنى أن يكون أخاه قد كفاه إياه، فيرد السؤال إلى الأول. بل من جميل وأرق ما قرأت أن الإمام مالك سئل في مجلس عن 48 مسألة، أجاب في 32 مسألة لا أدري لا أعلم. الإمام الشافعي، الإمام أحمد قال عنه: منذ 40 سنة وأنا أدعو الله للشافعي. فقال ابنه: من هو الإمام الشافعي يا أبي؟ قال: الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. تناظر مع إسحاق بن راهويه، فوالله كان بيتا للغة، وكان أقرأ لكتاب الله جل وعلا. فلما سئل الإمام الشافعي فقال، سكت وطال السكوت، فقال له: ألا تجيب يرحمك الله؟ قال: حتى أدري الفضل في سكوتي أم في جوابي.
يعني كان عندهم العلم.
نعم.
ويتورعون عن الجواب.
نعم.
لكن الآن ضعف العلم وعدم تورع عن الجواب،
هذا هو التعالم، مرض خطير.
نرى من طلب العلم من 3 أيام.
نعم.
للأسف ثم يقول: ها أنا ذا، ويفرض عضلاته وهكذا. نعم. لذلك كان سيدنا عمر أيها الأحبة يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني قبل أن تكونوا أسياد للناس أو أكابر في الناس. دخل رجل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي، قال له: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له، ولبعض من يفتي في زماننا هذا أحق بالسجن من السراق.
الله.
قال كده. استفتي، ده الكلام ده في زمن إيه؟ ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك.
نعيتها
بيقول
نعيتها.
دخلوا عليه لو بيبكي. ايه اللي بيبكيك؟ قال لهم: ابكي، ببكي على الزمان اللي احنا فيه ده. استفتي من لا علم له، ولا بعض من يفتي في زماننا هذا احق بالسجن من السراق. قلت في نفسي: فما بالنا لو رأى ربيعة اهل زماننا. اصبح التجرؤ على الفتوى سمة غالبة، وكثرة الفتوى من قلة التقوى. أما نسمع أبو حنيفة بيقول: والله لولا الخوف من أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنة وعلي أنا الوزر. تخيل، يعني يفتي وهو عنده العلم، ويفتي حاسس أنه مضطر للفتوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار. بيقول: لولا أن في تحذير شديد عندنا في الشرع من كتمان العلم كنا كتمنا العلم. إنما نجاوب الناس وهم يفرحون بالجواب، وتتعلق في رقبتنا إحنا، وإحنا بعد كده يكون لهم المهنة وعلينا نحن الوزر. الإمام ابن تيمية يقول: لولا قول الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ما أفتينا أحدا ولا أجبنا أحدا.
الله.
القاسم بن محمد يقول: والله لأن يقطع لساني
أحب إلي من أن أتكلم في دين الله بما لا علم لي به. اسمعها تاني. صلى على الرسول
عليه الصلاة،
اللهم صل وبارك عليه وآله وصحبه وسلم. بيقول والله القاسم بن محمد بيقول والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم في دين الله بما لا علم لي به. بعض الناس النهاردة للأسف يا شيخ شعبان عايش دور أبو العريف. أبو العريف ده كتر في زماننا
صحيح.
للأسف أبو العريف ده كل حاجة عايز يتكلم فيها، كل حاجة يفتي فيها، بيفهم فيها ما بيفهمش فيها، بيحسنها ما بيحسنهاش، عايز يبين ان هو بيفهم في كل حاجة. اللهم استرنا. أين خشية الله؟ إخوتي أنصح نفسي وإياكم بأن نتعلم سويا، بل بأن نتعود سويا، بل بأن ندمن سويا أن نقول لا أدري، أن نتورع عن الفتية وأن لا نستحي أن نقول حدور عليها. طب اديني فرصة أن أنا أسأل شيخ أكبر مني، طب اديني فرصة أن أنا أراجع المسألة، سأسأل وأخبرك. من مظاهر افتقاد الإخلاص أيضا أيها الأحبة عدم تأثر الناس بما نذكرهم به من الحق. يعني لما لقي نفسي أن أنا بكلم الناس، لا أنا متأثر بالكلام ده ولا الناس اللي قدامي متأثرين بالكلام ده، ده دليل على أن هذا الكلام غير مقبول عند الله. لو كان مقبولا عند الله لكان مقبولا عند الناس، ولو وضع له القبول في قلوب الناس وفي قلبك أنت ولتأثرت به قبل أن يكون حجة عليك وعلى الناس. اللهم استرنا يا رب العالمين. من مظاهر افتقاد الإخلاص في زماننا إقبال شخص على الدعوة بسبب كثرة المستجيبين، و تركه للدعوة بسبب قلة المستجيبين. يعني همثل على نفسي عشان أنا مش هزعل من نفسي، لو سيدنا الشيخ شعبان دعاني إن أنا أروح البلد بتاعته في المنيا، قال لي تعالى درس، فروحت الدرس مرة فلقيت هناك 10-15 واحد، فدعاني تاني ما روحتش تاني، ده دليل على عدم إخلاصي. لو أنا مخلص، لو كنت رحت لقيت واحد بس كنت أروح تاني وتالت. ليه؟ لأن سيدنا النبي بيقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ما روحش عشان العدد ولا عشان الكثرة، ما بفرحش بكتر الناس، وإنما أتهم نفسي. ما يهمنيش كتر الناس ولا قلتهم، يهمني الكلام ده طالع من قلبي ولقلوب الناس ولا لا، الكلام ده ربنا عز وجل جعله حجة لي ولا حجة علي، الناس استفادت واهتدت بهذا الكلام ولا لا.
إذن المخلص سيدنا
نعم
يبذل المجهود في الطاعة ويحب سقوط المنزلة بين الناس،
وهذه نعم دلالة إخلاصه. نعم يبذل المجهود في الطاعة ويحب سقوط المنزلة، ما يحبش ان الناس يحمدوه او يذموه، ما تفرقش. قالوا له والله ينور عليك النهاردة ما شاء الله، الدرس كان تمام، الجمعة كانت تمام، الحلقة كانت تمام، ما تفرقش. قالوا له الكلام ده كلام متكرر، كلام متعاد، ما قلت لناش حاجة جديدة، برضو ايه يفرق عنده كان مخلص ولا لا، كان نيته ابتغاء وجه الله وحده ولا شريك له ولا لا. برضو من مظاهر افتقاد الإخلاص عدم الانقياد للحق والإذعان له. من مظاهر افتقاد الإخلاص ضيق الصدر بالنقد، إن أنا أزعل لما تقول لي الجزئية الفلانية دي أنا حاسس إن هي ضعيفة، راجعها تاني. لو أنا زعلت وما راجعتهاش وجاوبتك بسرعة واتحمقت لنفسي، ده دليل على إن أنا مفتقد للإخلاص. اللهم استرنا، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا رب. أيضا التصدي للتأليف والخطابة قبل التأهيل، عايز يطلع يخطب، عايز يعلم الناس، عايز يقعد يشرح كتب وهو لسه لا سمع كتب ولا حفظ قرآن ولا تعلم، علشان يقعد يعلم تفقه قبل أن تسود.
لذلك إذا تصدر الحدث فاته شيء كبير.
أحسنت.
نعم.
إذا تصدر الحدث يعني صغير السن فاته شيء كبير، وهذا الحدث صغير السن لا يتصدر إلا مضطرا، ولا يتصدر إلا بعد أن يتأهل، ولا يتصدر إلا بعد أن يصدره مشايخه الأكابر اللي قعد تحت رجليهم وتربى وتعلم منهم، هم اللي يقولوا له تصدر، لأنهم يرون أكثر مما يرى هو. هم عارفين أفاته وعارفين هو يصلح دلوقتي أنه يتصدر ويعلم الناس ولا لأ. آخر حاجة أختم بيها عشان أدعي المجال لحبيبي الشيخ شعبان: الحرص على المظهرية والألقاب وعلى مدح الناس ورضاهم. الحرص على المظهرية وعلى مدح الناس، إنه بيعمل الحاجة ونفسه إن اللي قدامه يقول له الله ينور عليك، إنه مستني كلمة شكر من الناس، إنه مستني الثناء والمدح من الناس، إنه يزعل لو الناس ما قالولوش إيه الجمال ده، إيه الحلاوة دي، إيه الكلام اللي زي الذهب ده، إيه الخطبة الروعة دي، إيه الكلمة الحلوة دي، يبقى زعلان. هذا دليل على افتقاد الإخلاص. المخلص ما يهموش لا مدح ولا ذم، يستوي عنده الاثنين.
لذلك الإمام ابن القيم بيقول كلام متع خالص. شيخ محمد
متعنا يا سيدي.
قال: لا يجتمع الإخلاص في القلب،
نعم،
ومحبة المدح والثناء
في قلب
والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع النار مع الماء،
نعم،
والضب مع الحوت.
الله.
فإذا حدثتك نفسك بالإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، ثم أقبل على المدح والثناء فازهد فيهما كزهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإن فعلت ذلك سهل عليك الإخلاص.
انت عايز تعديها كده؟
أكرر؟
مش طبعا، وأنا هدفع
عليه الصلاة.
بس أنا عايز أسألكوا هتدفعوا ولا مش هتدفعوا؟
عليه الصلاة.
اللهم صلي الدفع عندنا بالصلاة على النبي
عليه الصلاة.
اللهم صلي وسلم وبارك على نبي محمد.
نعم. قال: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء مع النار والضب مع الحوت. فإذا حدثتك نفسك يوما عن الإخلاص فأقبل على الطمع فاذبحه بسكين اليأس، ثم أقبل على المدح والثناء فازهد فيهما كزهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإن فعلت ذلك سهل عليك الإخلاص. بل من أرق ما قرأت على الإطلاق.
الله.
ما قاله عبد الله بن المبارك رحمه الله طيب الله سراه. قال: إن أقواما غرهم ستر الله جل وعلا عليهم وفتنهم حسن الثناء، فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك. أنت عارف حقيقتك، ابتعد عن المدح والثناء.
أي والله.
نعم.
أحسنت يا شيخ.
الله يحفظك. كذلك من مظاهر افتقاد الإخلاص أن يتظاهر الشخص بالخوف من الرياء وهو يريد بذلك الرياء، يعني يبكي في حضرة الناس حتى يقال عنه بأنه بكاء بيخاف ربنا، يريد بذلك الرياء. هذا مظهر من مظاهر افتقاد الإخلاص.
لم تكن لله.
نعم. الله ربنا يسترنا.
يا رب يسترنا.
لذلك كان أبو أيوب السختاني كان يبكي يوما فلاحظه أقرانه يبكي فقال لهم: ما أشد الزكام. انظر، ما أشد الزكام،
بيخبي إن هو بيخبي الدمع من خشية الله.
كانوا يتعاملون مع الورع على أنه عورة. من مظاهر افتقاد الإخلاص أن يتظاهر شخص بمجاملة شخص آخر في وجوده ثم إذا ما ولى عنه ذمه واحتقره وأهانه. من مظاهر افتقاد الإخلاص أن يتهرب الموظف من عمله. أصبحت آفة. نعم، أنا أخاطب الآن الموظف، اعلم بأن الوظيفة التي أنت فيها الآن أمانة، ستحاسب عليها أمام الله جل وعلا يوم القيامة. اعلم بأن أي التواء أو أي تقصير في هذه الوظيفة فهذه خيانة لله ولرسوله. أن يتهرب الموظف من تأدية عمله، هذا مظهر من مظاهر افتقاد الإخلاص.
طب واللي بيقول لك يا شيخنا ما فيش شغل أصلا،
لا تحقر،
أقعد أعمل إيه؟
نعم، لا تحقر عملك حتى وإن كان صغيرا. أنت تراقب الله جل وعلا، لا تراقب المشرف أو المسؤول أو المدير، أنت تراقب الله جل وعلا. كذلك من مظاهر افتقاد الإخلاص تضيع الأمانات. نعم، وكلمة الأمانة كلمة شاملة. نعم. الدين كله أمانة. زوجتك أمانة، أولادك أمانة، عملك أمانة، كل شيء في هذا الدين أمانة. من مظاهر افتقاد الإخلاص تضيع الأمانات. كذلك عدم قيام الموظف بعمله بحجة أن عمله هامشي لا قيمة له ولا وزن. من مظاهر افتقاد الإخلاص كما أشار شيخي ضيق الصدر للنقد. إن وجه أحد خلانك أو أي شخص لك نصيحة فاقبل تلك النصيحة وسعى سعيا حسيسا لمداواة هذا الخطأ أو هذا النقد، فإذا حينئذ ستكون مخلصا لله جل وعلا.
أحسنت
شيخ. نعم شيخنا، يعني في أقوال بديعة من أقوال الصحب الكرام ومن أقوال التابعين في الإخلاص،
نعم،
نريد أن تذكرنا بها.
اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد وآله. من الأقوال الجميلة أوي يا شيخ شعبان في الإخلاص والمواقف الحلوة، إن سيدنا عمر مر يوما على سيدي معاذ ابن جبل فسأله ما قوام هذه الأمة؟ الأمة دي يتصلح حالها بإيه؟ أنا بسألك، الأمة دي يتصلح حالها بإيه؟ وإحنا عايزين نسمع الجواب ده ونركز فيه ونعمل بيه أنا وإنتو، علشان أما يتصلح حالنا يتصلح حال الأمة كلها. ما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ: قوام هذه الأمة بثلاث، وهن المنجيات: واحد الإخلاص، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. اثنين الصلاة. ثلاثة التوبة. اسمعوا تاني، الأمة يتصلح حالها بالثلاث حاجات دول. ده من وجهة نظر سيدنا معاذ اللي تربى على ايد سيدنا النبي. وسيدنا معاذ ده قصة لوحده، يعني احنا هنقف مع سيدنا معاذ ده وقفة خاصة، لأن سيدنا معاذ كان كثيرا ما يسأل النبي ويسأله عن الخير والشر ويسأله عن الشر ويسأله عن الفتن، يريد أن ينجو. ما قوام هذه الأمة؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه بثلاث حاجات. أول حاجة الإخلاص، وهو فطرة الله التي فطر الناس عليها. عارف يعني يا شيخنا فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ وقعدت أدور هو سيدنا معاذ ليه وصف الإخلاص هنا إن هو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فوسط البحث كده وقعت على حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه فينتج كما تنتج البهيمة بهيمة جدعاء جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني الواحد فينا بيتولد أصلا على الفطرة، ربنا بينزلك من بطن أمك للدنيا على الفطرة، فطرتك على الدين على الإسلام، لكن ربنا بقى يبتليك باللي يغير هذه الفطرة ويبدل فيها. يعني نفهم من كده ان ربنا بينزلك من بطن امك على الاخلاص، لان الاخلاص فطرة، فاذا تبدل حال القلب وحال الطبع فهذا في حد غيرك، في حاجة غيرتك. انت جيت عارف الاخلاص منين؟ انت اللي بعدت عن طريق الاخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين يا رب. الاخلاص. اثنين الصلاة. ثلاثة التوبة.
رسالة
شفنا شيخ،
رسالة سريعة.
نعم
احنا عايزين الناس اللي ما بتصليش
آه.
طالما ان الامر في نجاح
احسن
حديث كده لاخوانك اللي هم ما بيصليش.
احذركم ونفسي من ترك صلاة الجماعة، احذركم ونفسي من التهاون في الفرائض، أذكركم ونفسي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرض في جماعة كتب له أجر 27 درجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة، الصبح بس في جماعة، فهو في ذمة الله. الصبح بس، ما بالك بقى لو صلى الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ تبقى في ذمة ربنا بفريضة واحدة. طب واللي ما بيصليش خالص؟ لا ذمة له. أذكرك ونفسي بقول الله عز وجل في سورة المدثر لما سأل أهل الجنة أهل النار: ما سلككم في سقر؟ إيه اللي جابكم هنا في جهنم؟
قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
في جهنم أهل الجنة يسألوا اللي نزلوا في جهنم وقعوا في جهنم بيتعذبوا في جهنم إيه اللي جابكوا هنا؟ ما سلككم في سقر؟ أول حاجة قالوها أول تهمة لم نكن من المصلين. نفسك تبقى مع دول مع بتوع اللي في جهنم وتقول لم نكن من المصلين ولم نكن نطعمه المسكين؟ ساعتها فما تنفعهم شفاعة الشافعين. صلي قبل أن يصلى عليك. ذكرنا يا شيخنا بقول طيب في الإخلاص.
نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طيب الله سراه، لن تصح لك عبودية حتى لا يكون لغير الله فيك بقية.
ما دام لغير الله نعم. فيك بقية
نعم. نعم. بل من أجمل ما قرأته في تفسير قول الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
نعم.
ما رواه أبو ابن جرير الطبراني رحمه الله طيب الله سراه من حديث الربيع ابن أنس قال: الإيمان شجرة، الإيمان شجرة، شجرة طيبة وأصلها الثابت الإخلاص وفرعها خشية الله. اسمع، الإيمان شجرة طيبة أصلها الثابت الإخلاص وفرعها خشية الله، ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها.
عجبتني أوي كلمة
نعم.
أصلها الثابت الإخلاص، يعني هذا ملمح طيب أن الله عز وجل وفقنا بفضل الله في أوائل هذه الحلقات في هذا البرنامج الجديد قصة مع حبيبي، نحن بدأنا بقصة الإخلاص.
نعم.
اللهم اجعل هذا توفيقا منك لنا يا رب العالمين. أصلها الثابت، احنا عايزين نثبت هذا الأصل في قلوبنا وفي قلوب هؤلاء الأحبة
نعم.
الذين يشاهدوننا الآن.
لذا تثمر الأعمال الصالحات بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها.
اللهم ثبت الإخلاص،
نعم. اللهم ثبت الإخلاص في قلوبنا. بل قال عمر: من خلصت نيته في الحق ولو على حساب نفسه، اسمع، ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس.
نعم.
ومن تزين للناس بما ليس فيه شانه الله.
كأن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بيقول لنا نفسك أولا، يعني خد بالك من نفسك أنت الأول قبل ما يكون همك الناس، صلح نفسك أنت الأول، اكفي نفسك أنت أولا، توقع أنت من نار جهنم أولا، نج نفسك من جهنم أولا، كما قال الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
قوا أنفسكم، نج نفسك أنت الأول ثم قوا أهليكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعايزين نقول هنا نموذج في حياة سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر في يوم من الأيام طالع يخطف في الناس، فقال: أيها الناس ألا تسمعون؟ فأمله سيدنا سلمان وقال له: لن نسمع، مش عايزين نسمع منك حاجة. ليه يا سلمان زعلان ليه؟ قال: قسمت بيننا فأعطيت كل واحد منا ثوبا واحدا وأخذت ثوبين، ينفع كده وعايزنا نسمع منك؟ نسمع منك ايه؟ ما عدلت. فقال عمر: يا عبد الله، يقصد عبد الله بن عمر، فقال عبد الله: لبيك يا امير المؤمنين. قال: يا ولدي نشدتك الله، الثوب الذي ائتذر به عمر ثوب من هذا؟ قال: ثوبي. فبرأ نفسه قال له توب اللي عمر ابن الخطاب لبسه إزار ده توب مين؟ قال له ده بتاعي أنا مش بتاعك أنت. فبرأ نفسه فقال سلمان الآن نسمع. شاهد أنه لم يأخذ حتى توب زيادة، وفي نفس الوقت تواضع ولم يتعالى ولم يتكبر، ويعني لم يغضب غضبا شديدا حين اتهمه سلمان. قال سلمان الآن نسمع. يقول ابن القيم من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. صلح السريرة بتاعتك، يوم ربنا يصلح لك الظاهر بتاعك. من أصلح سريرته باطنه سره أصلح الله على نيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل في صفحات وجهه وفلاتات لسانه. والمخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. يقول ابن الجوزي في بحر الدموع، وبحر الدموع ده كتاب جميل جدا أوصيكم أن تقرؤوه، يقول يا من يتزيى بزي العباد والزهاد وحالك في الغفلة أسوأ حال. الظاهر منك عامر، الظاهر منك عامر، والباطن متسخ بطول الأمال. اللهم طهرنا سرا وجهرا، اللهم طهرنا في السر والعلن، في الباطن والظاهر، برحمتك يا أرحم الراحمين. لو جواك مش نظيف وبراك بتحاول تتظاهر انك انت مخلص وانك انت كويس وانك انت ما انتش مرائي، دي حالة ظاهرة اسمها خشوع النفاق. الشيخ شعبان يكلمنا عليها قبل ما نختم الحلقة.
خشوع النفاق ملخصه أن ترى الجسد خاشعا والقلب غير خاشع، أن يتزين للناس بما ليس فيه.
نعم
هذا هو خشوع النفاق،
يتزين للناس بما ليس فيه. يا مناس يظهر للناس ما ليس فيهم، يتشبع بما لم يعطى. يا مناس ليها وشين وليها ثلاث وجوه واربع وجوه، وفي ناس لها 10 وجوه. في البيت بوش، في المسجد بوش، في الشغل بوش، مع زوجته بوش، مع الناس بوش، مع أولاده بوش، مع أبوه بوش تاني، مع أصحابه بوش تالت، مع الفقراء بوش، مع الأغنياء بوش، مع رؤسائه في العمل بوش، مع العمال اللي موجودين تحت منه بوش. أكتر من وجه، أنت ليك كم وش؟ وش ولا اتنين ولا أكتر؟ ينبغي أن يكون لك وجه واحد هو العبودية لله وحده لا شريك له، وجه واحد هو الإخلاص، ابتغاء وجه الله عز وجل. في عبد الدنيا، في عبد القطيفة، في عبد الخميصة، في عبد الدرهم، عبد الدينار، في عبد الشهوة، في عبد الفرج، في عبد البطن، في عبد الغربة، في عبد المرأة، لكن فيه عبد الله. وأنا أنصح نفسي وإياك أن ننزل في مقام العبودية لله وحده، وأن احنا نبقى عبد الله، لأن التوحيد يتأثر بسرعة شديدة جدا. مش كده شيخنا؟
نعم شيخنا. من خطورة الشرك أنه أخفى من دبيب النمل.
نعم.
لذلك كان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه.
نعم.
قال
قلها لهم تاني. نعم. عشان يحفظوها.
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله وطيب الله ثراه، قال والتوحيد ألطف شيء وأنزهه وأصفاه وأطهره وأنظفه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه، فهو كأبيض ثوب يكون يتأثر بأدنى أثر ويؤثر فيه أقل شيء، بل هو كالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. لذلك تشوشه اللفظة واللحظة والشهوة الخفية، فإن بادر صاحبه بقلع هذا الأثر بضده وإلا استحكم وصار طبعا يتعثر عليه قلعة. إذن الإخلاص تشوشه أو تشوشه اللفظة واللحظة والشهوة الخفية.
أحسنت يا شيخنا بارك الله فيك. الإخلاص تشوشه اللفظة واللحظة والشهوة الخفية. سألوا الله الإخلاص. اللهم اجعلنا من المخلصين، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. الحمد لله الذي جمعنا على حديث سيد البشر، ونفعنا بحديثه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. طبتم وطاب لقاؤكم وبؤتم إن شاء الله بحسن المنقلب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا